السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، وبلغنا يا ربنا حوضه وأوردنا مورده وأدخلنا مدخله، واسقنا من يده ومن حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وصالح المؤمنين وسائر المسلمين الجنة مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا ندعوك بأننا نشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تصلح أحوالنا، وأن تشفي مرضانا، وأن تعافي مصابنا، وأن ترد غائبنا، وأن تفك أسيرنا. اللهم أصلح بين قلوب الأزواج والزوجات، اللهم ألف بين قلوب الأباء بالأبناء، اللهم أصلح بين قلوب الجيران، واصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك سؤال العبد الضعيف المقر بذنبه المعترف بتقصيره وإثمه، أن تغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم استر علينا بسترك الذي لا ينكشف، أصلح نساءنا، أصلح أبناءنا، أصلح بناتنا، ألف بين قلوبنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. إخوتي أحبتي في الله، مع هذا اللقاء الذي بدأناه منذ زمن في تربية المرأة المسلمة، دور المرأة في التربية، من المعلوم الذي لا شك فيه أن الأسرة هي لبنة بناء المجتمع، فإن سعدت الأسرة سعد المجتمع، وإن ترابطت وتآلفت الأسرة تآلف المجتمع، وإن تفككت الأسرة تفكك المجتمع، وإن قويت الأسرة وعضد بعضها بعضا قوي المجتمع، وإن تفككت الأسرة وانفلت زمامها تفكك المجتمع، بل إنه يسلط الله بعضهم يسلط الله بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة والعافية. ودور المرأة في تحمل مسؤوليتها قلنا إنه دور مهم وفاعل لا يغفل عنه إلا جاهل أو أحمق، بل إن دور المرأة في كثير من الأحيان أعظم من دور الرجل. أين هذا؟ في المراحل الأولى من تكوين الأسرة، ويبدأ تربية المرأة المسلمة في تحمل مسؤوليتها الاجتماعية أولا في داخل البيت، ثانيا في خارج البيت. دور المرأة في داخل البيت واجبها نحو بيتها، في فراشه ونظافته وترتيبه وحسن هندامه وتهيئته للعيش الندي الطري الجميل. ثم دور المرأة في بيتها نحو زوجها، نحو زوجها في طاعته وحسن عشرته وتهيئة الجو المناسب لوظيفته وعمله، رعاية حقه، صلة رحمه، بل ربما تعينه على أمور معيشته. ثالثا دور المرأة نحو أولادها، وهو موضوعنا اليوم، دور المرأة نحو أولادها. للمرأة دور عظيم وشأن كبير وأثر فاعل ظاهر في تربيتها لأولادها. قلنا لأن الولد أكثر التصاقا بأمه، ولأن الأم تلازم الأولاد زمانا أطول من زمن الرجل. ثالثا الأم بطبعها تعطي ولا تنتظر مقابل، تحب للحب، تعطي للعطاء، تسهر للسهر، تبحث عن راحة الولد، لا تنتظر مقابل ولا تنتظر رد فعل بشكر أو ثناء، بل تفعل هذا من فطرتها التي فطر الله الأم عليها. ويبدأ دور الأم كما قلنا، دور الأم في تربية الولد وفي إثبات ورعاية حقه لا بعد الولادة، بل يبدأ دور الأم والجنين في بطنها من أول ما تدب الحياة في الجنين، بل من أول ما تلتحم النطفة مع البويضة ويتكون الجنين، تبدأ الأم تشعر بحنان وحب وشعور جديد، بل تبدأ مسؤولية جديدة على الأم بعد مسؤوليتها نحو زوجها. ثم من الله عليهما بالحمل ثم بالإنجاب، يبدأ هنا دور الأم. ودور الأم نحو الجنين له أثر عظيم في تربية الولد. ربما يتصور كثير منا ماذا تفعل الأم لتربية جنينها، ماذا تفعل الأم لصلاح جنينها، ماذا تفعل الأم لصحة جنينها. اعلمي أماه، بل اعلم أيها الزوج، بل اعلموا أسرة الزوجين أن على الأم دور عظيم في صلاح وتربية وفلاح الولد وهو جنين في بطن أمه. من أول ما يبدأ الجنين يتحرك في بطن الأم يبدأ دورها. والذي يغفل عنه كثير من الناس أن على الأم واجب أن تهتم بنفسها، لنفسها وأيضا لجنينها الذي في بطنها. وللأم دور عظيم، أولا في صحة الجنين بدنية، وفي صحة الجنين نفسية، وفي صحة الجنين عاطفيا واجتماعيا، وهو جنين، وهو جنين. كيف ذلك؟ الكل يعلم أن الجنين يتغذى من أمه، فإن أحسنت الأم التغذية كان الولد صحيح البدن، قوي النشأة، تتكون عظامه وهو جنين في بطن أمه. لهذا يهتم الأطباء بصحة الأم من أول ما يبدأ الحمل، ويجب على الزوجين الرجل والمرأة أن تهتم بالتغذية، التغذية البعيدة عن الغذاء الذي يصعب هضمه من دهون كثيفة صعبة أو ألياف شديدة صعبة، بل تتغذى بالغذاء السهل الذي ينفع الولد وينفع الجنين في بطن أمه. فالبدن الولد والجنين هو من بدن أمه، وغذاؤه من غذاء أمه. لهذا اهتم الأطباء بصحة الأم، وعلى الأم والجنين في بطنها أن تتحرى أكل الحلال الطيب، أكل الحلال الطيب الذي ينبت لحمها فيكون طيبا، وينبت لحم الولد فيكون طيبا. فإن الحرام يجعل البدن خبيثا، لا يقبل الخير، بل يحب الشر والسوء. لهذا على الرجل أن يطعم زوجته من حلال. وكانت المرأة العربية تقول لزوجها في الزمن الأول: اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على حر النار. أن تأكل الحلال الطيب، وأن تهتم بالتناسق في الغذاء، فيشمل غذاؤها على البروتين الحيواني والنباتي، على الأملاح، وخصوصا على الكالسيوم الذي يكون عظام الجنين وينميه، أيضا المواد من الفيتامينات والخضروات والفواكه التي تساعد على مناعة وقوة مناعة الطفل. أقول الأم مسؤولة عن صحة ولدها، فإهمالها لصحتها يؤدي إلى إهمال صحة الولد. بل إن الغذاء المتكامل للأم يجعل الولد صحيح البدن، يقاوم الأمراض، ويكون جهاز مناعته قويا يساعده على النشأة. لهذا نرى بعض الأمهات لما تلد الولد لا يزيد عن نصف كيلو، ربع كيلو، وبعض الأمهات تلد الولد يصل إلى كيلو ونص أو إلى 2 كيلو. بسم الله ما شاء الله، لا من كثرة الأكل بل من تناسق الغذاء وتكامله، فينشأ الجنين في بطن أمه صحيحا قويا. أما الجانب المهم فهو أن تبتعد الأم عن الحرام الذي يؤذي الولد. من أهم المحرمات شرب الدخان والخمور، وقد انتبه الغرب إلى ذلك فمنعوا المرأة الحامل، بل حرموا عليها أن تشرب الخمر لأنه يؤثر على الولد. العجيب الذي لا يتصوره أحد أن الأم إن شربت الخمر أو شربت المخدرات، وبعض للأسف بعض الآباء هو الذي يساعد زوجته على هذه المعاصي من شرب للدخان أو شرب للخمر أو شرب أنواع من المخدرات التي يعرفها الناس من حبوب أو من شم أو من أكل أو من ملفوف أو أي نوع من الأنواع. هو الذي يأتي لزوجته لأنها تعبانة فيريد أن يسعدها ويريحها فيجيب لها هذه الأشياء، وهذا يؤذي الولد. مما ظهر أن شرب الأم للدخان أو للخمر يجعل الولد وهو في بطن أمه جنين يخرج مدمنا مدمنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن لو أن الأم والأب لا يرتكب هذه المحرمات من شرب للدخان والخمور، فإن الولد يخرج سويا نظيفا طاهرا، وهذا جانب مهم. ثالثا، مما يجب على الأم رعايته ولدها الجنين في بطنها الحالة النفسية، حالة الأم تؤثر على حالة الولد، والأم غالبا تصاب بحالة من الضيق لأن حالتها تغيرت، لا تعرف تنام ولا تذوق طعام، بل إنها ربما تستفرغ أو تستقيء ما تأكله، رائحة الطعام كريهة، رائحة الشراب كريهة، ضاق بها الزمان، أصابها الاكتئاب، كل هذا يؤثر على الصحة النفسية للولد. لهذا يجب على من أحاط بها أن يهيئ لها جوا مريحا، أن يهيئ لها نفسا طيبة يرضيها. خلي بالك أيها الزوج، إياك وارتفاع الأصوات في فترة الحمل، فإن الولد يسمع صوت أبيه ويسمع صوت الضجيج ويسمع صوت الصياح، وربما تمتد يد الرجل على زوجته بالضرب فتبكي وتتألم وتسهر الليل، وكل هذا يؤثر على نفسية الجنين في بطن أمه. أنت المسؤول أيها الزوج، بل الأسرة المحيطة بالأم وهي حامل، عليهم أن يهيئوا لها هذا الجو المريح الذي تكون فيه نفسية الطفل وهو جنين في بطن أمه. الخلافات الكثيرة التي تؤدي إلى حزن الأم وإيلامها، بل إلى بكائها وسهرها، بل إلى ضيق نفسها واكتئابها، يؤثر على نفسية الطفل. العجيب بقى أن الأم التي تعرضت في أثناء الحمل إلى ضغوط من أول ما يولد الولد يصرخ، تراه عصبي كثير الصراخ لا يهدأ له بال، أي والله، والأم والأب يقول ما ندري ماذا في. أنت السبب أيها الزوج، أنت السبب أيتها الزوجة أيتها الأم، لما لم يهيأ لها الجو الطيب المريح تأثر الجنين في بطن أمه فخرج عصبيا. من أعجب ما تسمع في أصول التربية للأم والجنين في بطنها أن الأم التي في حالة اضطراب أو حالة ارتياب أو حالة خوف، دايما خايفة، خايفة من زوجها لا يفعل فيها، خايفة من أهلها، خايفة من ولادتها، خايفة الجنين، خائفة الولد نفسه بيولد وهو جبان، يخاف، يخاف من الظلمة رغم أنه لسه مولود، يخاف من أي حد تيجي تحط إيدك عليه يعمل كده. طب من الذي عرفك؟ لأنه تعود من أمه، لما كانت أمه تخاف، تخاف من الظلمة، تخاف تقعد لوحدها، لو حد لمسها ترتعش، لو حد دخل عليها فجأة ترتجف. أثر هذا على الولد فأصبح جبانا أو ولد جبان. من الأمور المهمة في تربية الأم، وهو واجب على الأب وعلى الأسرة أن ترعاه وعلى الأم أيضا، هو حالة الأم لما تعلم بحملها، هل هي فرحت بحملها، سعيدة بحملها، أم أنها كئيبة حزينة مهمومة؟ هذا الفرح قدر الحمل عند الأم، فرحها به، سعادتها به، استقبالها له، تشوقها لرؤيته، تنتظر تعد الأيام بل الساعات متى يأتي وجه القمر الذي تنتظره الأم، وأول من يفرح به هي الأم. أقول لكم كلام، للأم دور والجنين في بطنها لا يشاركها أحد غيرها فيه، الوحيدة اللي مسؤولة عن الجنين في هذه الفترة 9 أشهر وهو في بطنها، لا يشاركها فيه لا زوج ولا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، هي المسؤولة عنه. لهذا كان دورها عظيم جدا في هذه المرحلة. أقول حالة الأم واستقبالها للحمل والجنين الذي في بطنها، لهذا حذر الإسلام والشرع الحنيف من حالة الضيق والضجر والحزن من إنجاب الأنثى. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حالة الأم عند الحمل، كل الناس لما تعلم أن الذي في بطنها ذكر، يا سلام الدنيا كلها. اوعي تعملي حاجة، إياك تتحركي من مكانك، كل اللي تطلبيه تلاقيه. ده انت جايب لنا حمزة بن عبد الله، ده انت هتولد لنا عمر بن الخطاب، خلاص ترتاحي. الأكل مجاب، اللبس مجاب، العطر مجاب، النوم مجاب، الخدامة مجابة، كل شيء، لأنها ستنجب لنا الولد فتفرح به، وهذا يؤثر على الجنين في بطنها. أما إن كانت أنثى الدنيا ضاقت، وربما أن زوجها من قبل ما تحمل أو من أول ما عرف إنها حامل يقول لها لو جت بنت خلاص تاخدي بعضك وتروحي عند أهلك، أو سامحيني لو جت بنت أنا خلفت 2 3 4 5 7 بنات، مش معقول بقى لا هتجوز، فهي تبقى مرعوبة طول فترة الحمل. وأيام زمان ما كانش في سونار عشان يعرفوا الجنين. حالة الأم عند إحساسها وشعورها بالحمل له دور عظيم على صحة الولد النفسية. ولهذا قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. يا سلام، يهب. فعلى الأم بل على من يحيط بالأم أن يرضى بقسم الله وليعلم أن الذكر كالأنثى، وربما والله في كثير من الأحيان تكون البنت أفضل من الولد الذكر، وأبر بالأب والأم، وأحسن في الرعاية، وأحسن في المحبة من الولد والحرص على الأبوين كتير جدا. أذكر إن عشان أعرفكم إن هذه المسألة خطيرة جدا، خطيرة مسألة التفرقة بين الذكر والأنثى، وإن لو كان الجنين في بطن الأم ذكر كل شيء مهيأ، هي نفسها الأم تأكل وتأكل برغبة وتنام بحرص وتأخذ العلاج بسعادة ورضا. أما إن كانت أنثى تأكل ولا ما تأكلش، تنام ولا ما تنامش. لو كان ولد يقول لها اوعي تشيلي حاجة الكوباية، لا ده احنا نجيب لك شلموت تشربي عشان ما تشيليش الكوباية. لكن لو بنت يقول لها قومي اشتغلي، قومي اعملي، شيلي وحطي، يؤثر على نفسية البنت. مما سمعته ممن أصدقه، وهي حالة تكثر في مجتمعاتنا للأسف، وهذا الكلام موجه إلى الأزواج بالذات، إياك أن يظهر على وجهك أنك لما علمت أن زوجتك حامل بأنثى أن يتغير حالك، تهملها، لا تقدم لها ما تحبه، بل قبل أن تطلب هي قدم لها، بل كن عونا لها على تجاوز هذه المرحلة. هي نفسها في ولد كما أنت نفسك في ولد، لكن هذا قدر الله، فلنرضى ولنسلم. مما حدثني من أثق فيه وأعلم أنه صادق حقيقة أن رجلا أندب سبعة كلهن بنات، بنات واحدة ورا واحدة ورا واحدة، وكلما حملت زوجته ينتظر أن يكون الذي في بطنها ولد فيأتي ببن. فلما جاءت الثامن وهي حامل في يوم مولدها وهو يقف على الباب ينتظر، سأل ما نوع الجنين؟ قالوا بنت. وبعد أن عاد قالوا لها ما تسميها؟ تسمي البنت إيه؟ قال لهم هسميها إيه؟ زاد الهم، فسمها زاد الهم. الهم زاد، كان سبعة بقى ثمانية، زاد الهم. أتعلمون هذه البنت الثامنة التي سماها أبوها زاد الهم صارت طبيبة أمراض نساء وتوليد من أشهر الطبيبات في بلد من البلدان في مكان معروف. سبحان الله، كانت ناجحة متفوقة، صارت طبيبة، حتى أن أباها حول اسمها بعد ذلك إلى زال الهم، بدل زاد الهم زال الهم. أنت لا تدري، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فإنك لا تدري لعل البنت. وهذا دور الأم مهم جدا، أن ترعى ولدها وتفرح به وتسعد. وقلت في اللقاء الماضي الدعاء، كثرة الدعاء لمن في بطنها ذكرا أو أنثى. رب إني نذرت لك ما في بطني وجعلته لك محررا فتقبله مني. ربي هيئ لهذا الولد أن يكون ولدا صالحا بارا بأبويه. اللهم أنبته نباتا حسنا وبارك لي فيه. رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قلت يجب على الأم ويجب على الأب أن يتحسس الجنين ويدعو له، والأب يرقي الجنين وهو في بطن أمه ويستمع إليه ويكلمه. وأنا قلت هذا الكلام، الأم تكلم الجنين وهو في بطنها، كيفك يا نور عيني؟ عامل إيه يا قلبي؟ نفس أشوفك، أنت بتحبني زي ما أنا بحبك، منتظراك منتظراك، أنا على شوق للقياك. والأب كذلك في الصباح وفي المساء، صبحوا عليه، وعند المساء يودعه، أستودعك الله يا عزيزي. أيا كان ذكرا أو أنثى، يطلع الولد يعلم أن أباه وأمه يحبانه فيكون لهما محبا، بهما بارا طائعا. هكذا هو دور الأم، هذا ما يجب أن تتربى عليه الأم، بل يجب عليها أن تعرفه. أسمعتم؟ أعلمتم؟ أسأل ربي أن يجمعني بكم على خير وأن يعلمني وإياكم ما ينفعنا. هذا دور الأم وولده نحو أولادها أولا وهو جنين في بطنها. أما لقاؤنا القادم فهو دور الأم بعد ولادته لرعاية ولدها. سيأتي الكلام عن دور الأم في تربية الولد بعد الولادة. أسأل الله أن ينبت أولادنا نباتا حسنا، وأن يبارك لكم في ذرياتكم وأهليكم وأموالكم. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شافعات نافعات، شافعات نافعات. نحن أزواج الرسول والبنات الطيبات.